كم أنا مسرور بلقاء بكم مجددا أحبائي لنجلس من حول مائدة الله الدسمة ونأكل وجبة لذيذة تفيد حياتنا وتغنيها. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر أيوب من العهد القديم. كان الله قد تراءى لأيوب بعدما فشل الناس في تعزيته وحل مشكلته. تكلم إليه من خلال عاصفة هوجاء وبين له من الطبيعة مدى عظمته. ابتدأ مع أيوب منذ البداية من الخليقة السابقة وأتى به إلى الخليقة الحاضرة ليشدد على عظمته. وأمام كل هذا قال أيوب البار في عيني نفسه، قال إنه حقير، ثم قال لله: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. أصبح لدى أيوب فكرة جديدة عن الله، ودخل في علاقة جديدة معه ولم يعد يستجوبه. لقد رأى أيوب نفسه على حقيقتها، حقير وخاطئ، ثم اشمأز من نفسه، والآن يرى نفسه في علاقة جديدة مع الله فيندم ويتوب. وأدرك أن سبب مصائب حياته كانت ليأتي به الله إلى مكان التوبة، وها هو يرى نفسه في ضوء محضر الله. ثم باركه الله أضعاف ما كان عنده، أوصله من خلال التأديب والظرف العصيب إلى مرحلة دخل فيها في علاقة جديدة مع الله ومع نفسه ومع أصدقائه. في الواقع لم يخسر أيوب شيئا، لكنه كسب فوق الماديات علاقة رائعة بالله ودرسا ثمينا تعلمه وتعلمته الأجيال من بعده. نبدأ اليوم بنعمة الرب دراسة جديدة في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل غلاطية، وسنبدأ فورا بدراسة مقدمة الرسالة حتى نستطيع أن نفهم الآيات بكل وضوح. نعلم أن كاتب رسالة غلاطية هو الرسول بولس، وقد كتبها على الأرجح سنة 57 بعد الميلاد من أفسس في رحلته التبشيرية الثالثة خلال سنتي إقامته هناك، وتعتبر من أولى الرسائل التي كتبها الرسول. ويرجح أيضا أن يكون قد كتب هذه الرسالة من كورنثوس قبيل كتابة رسالته إلى أهل روميا من هناك. يقدم أحدهم نظريته هذه مرجحا أن الرسول كتب هذه الرسالة من كورنثوس خلال رحلته التبشيرية الثانية في ربيع عام 53 للميلاد، وذلك بعد أن زار أهل غلاطية واكتشف أن المهودين قد تبعوه إلى هناك، وأن كنائس غلاطية قد اتبعت تعاليمهم. فكتب بولس هذه الرسالة موضحا التعاليم الصحيحة وناقدا تعاليم المهودين المضلة. زار بولس كنائس أهل غلاطية في كل من رحلاته التبشيرية الثلاثة، ولا يذكر في هذه الرسالة أنه قد قام بزيارات غير هذه إلى تلك الكنائس، لذلك نراه في هذه الرسالة يترك بكل وضوح كلماته الأخيرة إلى تلك الكنائس بعد أن زارها خلال رحلته الكرازية الثالثة. من الهام أن نعرف أن رسالة غلاطية كتبت إلى جمهور معين ومحدد وهام في آن واحد، بخلاف الرسائل الأخرى، كما أن وجهة هذه الرسالة أوجدت ما يسمى بالنظريتين، الغلاطية الشمالية والغلاطية الجنوبية. يبدو من المعقول أن نعتقد أن الرسالة كتبت إلى الكنائس في المنطقة التي زارها بولس في رحلته التبشيرية الأولى، ولكن هذا لا يمنع أن تكون قد كتبت لتشمل حتى شمال البيسينية وأنقرة. إيماني الشخصي هو أن بولس كتب هذه الرسالة إلى جميع كنائس غلاطية عقب رحلته الكرازية الثالثة، فقد كانت هذه المنطقة واسعة وتأسست فيها كنائس عديدة. يمكننا استخدام كلمة غلاطية بمعناها العرقي لتشير إلى جنسية الشعب وأصله العرقي، كما ويمكن استخدامها بالمعنى الجغرافي مشيرة إلى اسم المقاطعة الرومانية في ذلك الوقت. بغض النظر عن المعنى المقصود، كان هنالك أصل مشترك يجمع ما بين سكان تلك المنطقة ويميزهم عن غيرهم من الأجناس الأخرى. أخذ اسم مقاطعة غلطية في الأصل من كلمة الغال، وهو الاسم الذي أطلق على قبيلة سلتية كانت تقطن في فرنسا في الأصل. غزت قبيلة الغال في القرن الرابع قبل الميلاد الإمبراطورية الرومانية واستولت على روما، ثم في عام 280 قبل الميلاد زحفت إلى اليونان وسيطرت على مدينة دلفي اليونانية. كانوا رجال حرب وكثيري التنقل والتجوال، إلى أن دعاهم ملك بيثينية الملك نيقوميدوس الأول، فعبروا إلى آسيا الصغرى ليساعدوه في حرب أهلية. استقر شعب الغال بعد ذلك ومكثوا في آسيا الصغرى، حيث كانت بلادا جميلة، المكان جميل والطقس عليل، الأمر الذي شجعهم على البقاء هناك. خضعت قبائل الغال في عام 189 قبل الميلاد إلى الإمبراطورية الرومانية وأصبحت مقاطعة من مقاطعاتها، مقاطعة غلطية. لم يكن لهذه المقاطعة أي حدود واضحة، وكذلك احتفظ ساكنوها لسنوات عديدة بتراثهم الشرقي ولغتهم الشرقية الأصلية. أما بالنسبة للكنائس التي أسسها الرسول بولس في رحلته الكرازية الأولى، فقد كانت في مرحلة من الزمان تابعة لإقليم غلطية، ولذا من الطبيعي أن يطلق الرسول بولس على تلك الكنائس كنائس غلطية. كان الغال السلتيون يتمتعون بطبيعة مشابهة لطبيعة السكان القادمين من إنجلترا وأوروبا إلى أمريكا، فقد كانوا قساة، مخادعين، مغرورين، حادي الطبيعة، وكانوا ذوي آراء متقلقلة ومتغيرة وغير ثابتة، يندفعون سريعا وينفعلون كثيرا ويعشقون المظاهر. أليس هذا حالنا جميعا في كثير من الأحيان يا صديقي؟ ترانا نسعى خلف كل ما هو جديد مع أننا نملك الحديث منه، نتسابق لنحصل خبر الغد قبل مجيء الغد نفسه. نقرأ في سفر أعمال الرسل أن الغلطيين كانوا يريدون أن يجعلوا الرسول بولس إلها لهم، وبعد يوم واحد رجموه بالحجارة. ألا نفعل هكذا نحن أيضا مع بعضنا البعض؟ نعسل الكلام أمام الناس ونلقي بحجارتنا وأسهمنا من خلفهم، لذا نرى أن الرسالة إلى أهل غلطية تحمل لنا رسالة خاصة تنقلنا من مرسانا وموقفنا الحالي إلى إنجيل النعمة والبركة، لأنها كتبت إلى أناس كانوا مثلنا في نواح عديدة. نأتي الآن إلى الرسالة نفسها ونبدأ بأسلوبها. يميز رسالة غلطية أنها كتبت بأسلوب صارم جدي شديد اللهجة، كانت قوية الحجة محددة الهدف. لا تركز هذه الرسالة على تعديل في السلوك بخلاف الرسائل إلى كورنثوس مثلا، ولكنها في نفس الوقت رسالة مصححة. كان المؤمنون الغلطيون في خطر عظيم، لأن حربا عظيمة كانت تشن على أساسات إيمانهم، كان كل شيء مهددا. لذا لا نرى في الرسالة أي كلمات ثناء ومدح، ولا نجد فيها أيضا أي حث وتشجيع على الصلاة، كما لم يذكر الرسول فيها عن مركز المؤمنين في المسيح. نرى أيضا أن الرسالة تخلو من ذكر أي من أسماء الذين كانوا مع الرسول بولس. ولكن لماذا كل هذا؟ لأن بولس كان يواجه قضية خطيرة، وهي تحول الغلطيين عن الإنجيل الصحيح. يظهر الرسول في هذه الرسالة أيضا عاطفة قوية ومشاعر جياشة، ويضع أمامنا قلبه وأحاسيسه، نراه محاربا التمسك بالناموس في المسيحية. قال أحدهم إن رسالة رومية نبعت من عقل الرسول، أما رسالة غلطية فكان منبعها قلبه. وقال لاهوتي آخر: تناقش رسالة غلطية جدليا ما تعلنه رسالة رومية عقائديا. يعلن بولس في هذه الرسالة التحرير الكامل من كل قيود ناموسية، ومن الطبيعي أن المتحفظين المتمسكين بالناموس وممارسي الطقوس لا يصرفون وقتا طويلا بصحبة هذه الرسالة، فهي توبيخ علني لهم. كانت رسالة غلطية رسالة مارتن لوثر المفضلة، فقال عنها: هذه رسالتي التي ارتبط وجداني وكياني بها. كانت الرسالة عنوانا للإصلاح ورمزا للكنيسة الأولى، فهي بإعلانها التحرير المسيحي تقف دفاعا متينا ضد هجمات التعاليم الخاطئة. إنها وثيقة إعلان الحرية في المسيح. كانت هذه الرسالة أيضا قد حركت رجل الله جون ويسلي الذي ذهب حاملا الإنجيل إلى هنود أمريكا، واكتشف بسبب هذه الحالة أنه هو من كان بحاجة إلى الولادة الجديدة أولا، فقال: من يكرز لجون ويسلي لتتغير حياته؟ فعاد إلى بلده وآمن بالمسيح وهو هناك، وآمن الألوف بالمسيح في إنجلترا بفضل ما علمه جون ويسلي من رسالة غلطية. وأنا أؤمن أن رسالة غلطية كانت مصدر الإيحاء والدعم لكل نهضة روحية حصلت في عالمنا عبر الأجيال المتعاقبة. كانت العمود الفقري في كل انتعاش حدث خلال مئات من السنين، وأؤمن أنها ستبقى كذلك عبر الأيام في هذا العصر وكل عصر. تعتبر رسالة غلطية إذن إعلان الله القوي ودفاعه المتين عن عقيدة التبرير بالإيمان التي هي من ركائز الإيمان المسيحي. إن الرسالة هي الحجة الإلهية التي تقدم في مواجهة المجادلات البشرية فيما يختص بالإيمان والخلاص. ينال الخاطئ الخلاص بالنعمة وبالإيمان، ويحيى الخاطئ المخلص أيضا بالنعمة، فالنعمة هي الطريق إلى الحياة وهي أسلوب الحياة، كما وتعتبر مناظرة الله ودفاعه ضد مختلف أنواع وأشكال التمسك بالناموس. لا أقول صديقي إنه تم إهمال ناموس موسى والتغاضي عنه، بل إن كمال وجمال وجلال هذا الناموس وأهدافه ثابتة، بل صفاته هذه هي التي أوضحت أنه من المستحيل تماما على الإنسان أن يأتي إلى الله عبر هذا الطريق. لذلك أوجد الله طريقا آخر لتبرير الإنسان أمامه، طريقا جانبيا لا يعتمد على الناموس أبدا. هذا الطريق الجديد لتبرير الإنسان أمام الله هو الإيمان. لذا فالتبرير بالإيمان هو لب موضوع رسالة غلطية والتشديد فيها على كلمة الإيمان. تقتبس ثلاث رسائل في العهد الجديد قول حبقوق في الأصحاح الثاني والعدد الرابع: البار بالإيمان يحيى. هذه الرسائل هي رومية الأصحاح الأول والعدد 17 والتشديد على كلمة البار، عبرانيين الأصحاح العاشر والعدد 38 والتشديد على كلمة يحيى، غلطية الأصحاح الثالث والعدد 11 والتشديد على كلمة الإيمان. يشدد بولس في رومية على أن الإنسان يتبرر أمام الله بالإيمان، فيركز على حقيقة التبرير بعيدا عن ناموس موسى. وأما في رسالة غلطية فيدافع الرسول فيها عن الإنجيل من أولئك الذين يحاولون إضافة الناموس كشرط أساسي للتبرير بالإيمان، وهؤلاء هم دعاة التهود في ذلك العصر. وهكذا قام بولس بالتشديد على أن الإيمان وحده كاف لتبرير الإنسان، نعمة الإيمان كافية للخلاص. شكك المهودون بالسلطان الرسولي لبولس وبتعليمه بأن الإيمان البسيط يكفي للخلاص. لذلك يدافع الرسول في الفصل الأول من رسالة غلطية عن رسوليته ويوضح كفاية النعمة للخلاص. سنتأمل الليلة في الآية الأولى فقط من الفصل الأول من الرسالة، والتي تقول: بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. يؤكد بولس في العدد الأول على رسوليته، وكلمة رسول تستخدم بشكل عام لتعني أمرين اثنين: الأول أن بولس أحد الرسل الاثني عشر، وذلك بحسب أعمال الرسل الفصل الأول والأعداد من 21 إلى 26. لهذا فقد كان على الرسول أن يلازم الرب يسوع طيلة مدة خدمته على الأرض والتي بلغت 3 سنوات، وكان عليه أن يكون قد شاهد المسيح بعد قيامته، كذلك أن يكون مختارا من المسيح نفسه. والمعنى الثاني لكلمة رسول، وهو المعنى الأشمل ويعني الذي أرسل بهدف وأفرز لغاية، ويستخدم هذا المعنى الأشمل للكلمة في سفر أعمال الرسل. أعتقد أن الرسول بولس هو الرسول الذي حل محل يهوذا الإسخريوطي. نعلم أنه تم اختيار متياس بعد قيامة المسيح من قبل التلاميذ ليسد مكان يهوذا، ولكن لم يذكر متياس في الكتاب المقدس إلا في سفر الأعمال، ولا يأتي له أي ذكر آخر أبدا. لو كان الروح القدس هو الذي اختار متياس، لكان من المؤكد أن يختم الروح عليه بأن يذكره في الكتاب المقدس على الأقل، ولكن ذلك لم يحصل. أثبت بولس رسوليته بخلاف متياس الذي لم يفعل ذلك. نعلم أيضا أن اختيار متياس كرسول تم قبل يوم 50، أي قبل سكن الروح القدس في الكنيسة. لذلك أعتقد أن الروح القدس لم يكن له أي شأن في اختيار متياس. وما أكثر الانتخابات الكنسية التي تحصل في كنائسنا اليوم بغير موافقة الروح القدس وبدون ترتيبه، بل باستحساننا البشري وبالعشوائية أحيانا. أنا أؤمن شخصيا أن الروح القدس اختار بولس ليكون بديلا ليهوذا. يذكر بولس في العدد الأول أيضا أنه رسول لا من الناس، يعني ذلك أن رسوليته ليست طبقا لشرائع البشر ولا لأعرافهم، فهو لم يأخذ دروسا مخصصة ولم يلتحق بكليات اللاهوت. ويضيف أنه رسول لا بإنسان، مشيرا إلى أن رسوليته لم تتبع طقوس الإنسان، ولم يرسم رسولا بحسب الإنسان، فهو لم توضع عليه أيادي الرسل معلنة رسوليته. كيف تم ذلك إذن؟ يقول: بيسوع المسيح والله الآب الذي أقام المسيح من الأموات. كان يسوع هو الذي وضع الأيدي على بولس وعينه رسولا وأرسله إلى العالم. إذن نرى أنه لم يكن للإنسان أي دور في رسولية بولس، بل كان من اختيار الله. صديقي المستمع، موضوع رسالة غلاطية التبرير بالإيمان لا بأعمال الناموس. هذا هو الإنجيل، هذه هي الأخبار السارة التي تفرح الإنسان المتعب من محاولة تخليص نفسه. قد تظن أن الجرائد اليوم تمتلئ بالأخبار السارة، ولكن لا، إذ أصبح من الصعب جدا في هذا العالم المليء بالتعب والألم أن تجد أخبارا سارة. والأخبار السارة الحقيقية هي أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، ودفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب. هذه هي الأخبار السارة، أن يغفر الله ذنب الخطاة ويفتح لهم الطريق إلى السماء بفضل عمل المسيح على الصليب. صديقي، أهم رسالة في هذا العالم هي الأخبار السارة بالخلاص بالمسيح، فهل تمتعت بهذه الأخبار؟